بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقل البيضاوي هنا إلى وإذ قال ربك للملائكة، انتقل لكلمة الملائكة ويحللها لغويا ويقول الملائكة جمع ملأك على الأصل، كالشمائل جمع شمأل، والتاء للتأنيث الجمع، يعني الملائك أصلا هي الملائك، مفردها ملأك وجمعها ملائك. ولذلك يعني بعض كثير من الشعراء يستخدم هذه الجمع، يستخدمه بدون تاء. الروح والجمع الملائك حوله، كما يقول أحمد شوقي الملائك. البيضاوي يقول والملائكة، التاء هنا للجمع، تاء الجمع كما يقولون، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي الرسالة. يقولون في العربية أن الألوكة هي الرسالة، صح ولا لا؟ ويستشهدون بقول زيد العبادي، إذا كان هو موجود هنا، أو زيد عدي بن زيد العبادي الشاعر، أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال صبري وانتظاري، يعني أبلغ النعمان عني رسالة، مألك يعني رسالة. فيقول أن الملائكة سموا بالملائكة لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، فسموا ملائكة لذلك، لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس، فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. ثم قال واختلف العقلاء في حقيقتهم. هنا يتحدث عن الملائكة، ما هي طبيعة خلق الملائكة هؤلاء؟ فيقول واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بذاتها أو قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. يعني هذه الملائكة، وإيش طبيعة الملائكة؟ قال والله، قالوا بعضهم أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، يأتون أحيانا بهيئة إنسان أحيانا بغيرها. قال مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث أنه كان يأتيه جبريل في صورة رجل، كما في حديث جبريل الطويل أنه يقول في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، لا، لاحظوا وصف عمر رضي الله عنه، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني لا يعرفه منا أحد فنعرف أنه مقيم بيننا، ولا يرى عليه أثر السفر فنعرف أنه غريب جاي من برا، يعني غريب شكله يعني. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فلما ولى قال الرسول تعلمون من هذا الرجل؟ قالوا لا، قال هذا جبريل. فهو كان يتشكل رضي الله عليه السلام في هيئة رجل، ربما يأتي أحيانا في هيئة دحية الكلبي. قال مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى، الآن يتكلم عن النصارى كيف ينظرون إلى الملائكة، قال هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة، منقسمة إلى قسمين، قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه عن الاشتغال بغيره كما وصفهم في محكم تنزيله، فقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم المدبرات وأمرا، فمنهم سماوية ومنهم إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة، يذكر لنا هذه القصة لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك انتقد الله سبحانه وتعالى المشركين الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدوا خلقهم، أنتم كنتم موجودين يوم خلقتهم. ولذلك عندما سئل الأعشى أو الأعمش وهو كان يعني يحب الظرف، فقالوا له يعني من هو الذي عقد لإبليس عندما تزوج، لأن إبليس يعني ذرية إبليس وكذا، فقال هذا زواج ما شهدناه، فما ندري والله يعني كيف يعني تمت العملية. فنحن نقول خلق آدم عليه الصلاة والسلام هنا مسألة ما شهدها أحد، فالله سبحانه وتعالى من وراء هذا الغيب كله يحكي لنا هذه التفاصيل. ولذلك أنا تحدثت في المحاضرات السابقة أيها الإخوة عن هذه الثقة العظيمة الموجودة في القرآن الكريم، والذين يدرسون القرآن الكريم من هذه الزاوية يتيقنون تمام اليقين أنه كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام بشر، لأنه يتحدث عن قضايا لا يعرفها محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرفها غيره. ولذلك الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. وقال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ذكر لنا قضايا، وكنت ذكرت هذا في محاضرة ربما تكون موجودة على الإنترنت أو لا، وهي بعنوان وما هو بقول شاعر، وذكرت فيها الفكرة أن العرب تعودوا على جميع مستويات الخطابات التي يعرفونها، يعرفون كيف يخاطب السيد وكيف يخاطب الرئيس وشيخ القبيلة والملك وعامة الناس، لكن هذا القرآن الكريم جاءهم بخطاب فوق هذه المستويات جميعا، مثل هذا الخطاب: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا خطاب يحصل بين الله سبحانه وتعالى والملائكة قبل خلق البشر. من الذي ينقل لك هذا الحوار بالتفاصيل هذه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ثم ينتقل بك في القرآن الكريم إلى الغيب المستقبل الذي لا أحد يعرفه، فيذكر لك مثلا على سبيل المثال حوار أهل النار في النار، وحوار أهل الجنة في الجنة، وحوار أصحاب الأعراف وهم ينظرون في الجنة وينظرون في النار، بل ويذكر لك حوار الشيطان أو ما يسمونه خطبة الشيطان التي يلقيها الشيطان بعد انتهاء الحساب. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون. هذه خطبة عجيبة منقولة لنا في سورة إبراهيم عن شيء سيحدث بعد انتهاء حساب الناس يوم القيامة. لاحظوا بين أقصى الغيب في الماضي وأقصى الغيب في المستقبل، من هو الذي يعرف كل هذا ويعرف هذه التفاصيل ثم ينقلها بكل هذه الثقة وبكل هذا الجزم إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الذي يدرك هذه الحقيقة يدرك أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فضلا دعونا من بلاغة القرآن الكريم وبيانه، نحن نقول دائما أن وجه إعجاز القرآن الكريم هو ما فيه من فصاحة وبلاغة وبيان، وهذا صحيح لا غبار عليه، لكنه يأتي أناس ويقولون نحن لا نفهم من بلاغة القرآن شيء، نحن لا نفهم العربية. نقول لهم صحيح، ولكن انظروا إلى هذه المعاني، هل تجدونها في كتاب؟ لا تجدونها في كتاب. ولذلك بعض الذين يدخلون في الإسلام اليوم يدخل ويقرأ القرآن الكريم، فأول ما يعني يبدأ يقرأ في سورة الفاتحة عن معاني الربوبية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم يدخل في هذه القصة مثلا قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، قال هذه من المشكلات العظيمة التي لا نعرف لها حل في النصرانية ولا في اليهودية ولا، الله سبحانه وتعالى يبين في أول السورة. ولذلك كثير من المفسرين يقولون أن سورة البقرة موضوعها الأساسي هو خلافة الإنسان في الأرض، ولذلك جاءت بالكليات الشرعية كما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، قال سورة البقرة هي كلية الشريعة، فيها كل الأصول العظيمة في القرآن الكريم موجودة في سورة البقرة، وهذا هو معنى الخلاف، أنها أنت يعني الله سبحانه وتعالى خلقك ويريد في بداية القرآن الكريم أن يبين لك أولا أصل الخلق ثم يبين لك التكاليف التي ينبغي عليك أن تلتزمها في, 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 في الإسلام. ولذلك يعني الذين يتحدثون دائما عن مقاصد السور وعلاقة اسم السورة بالسورة يقولون أن القصة التي سميت بها سورة البقرة هي قصة بسيطة ورمزية في السورة، لكن لها دلالة عميقة في الدلالة على مقصد السورة. وإلا في سورة البقرة آية الكرسي مثلا، لماذا لم تسمى سورة البقرة سورة الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم، وتترك هذه الآية العظيمة وهذا الاسم وتنتقل إلى اسم البقرة، حتى أن البعض ربما يسخر ويقول بقرة، يعني تسمى بعض السور بأسماء الحيوانات البقرة والنحل والنمل ويسخرون. ولذلك تذكرون تحدثنا في المجالس الماضية عن قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما دام المثل يؤدي غرضه حتى لو كان المضروب المثل به بعوضة ولا عنكبوت ولا غيره. فيقولون أن قصة البقرة هي قصة رمزية أو قصة حقيقية وقعت في بني إسرائيل، لكنها ترمز إلى التلكؤ عن الاستجابة لأوامر الله. عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأمر على لسان أنبيائه فإن الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يبقى يتردد يقول طيب اسأل بالله ما لونها ما شكلها ما طولها ما، هذا زي الطالب البليد الذي يعني يكثر الأسئلة عن المنهج وش المحذوف وش اللي كذا، فهذا دليل على أنه إنسان لا يعمل أو لا يأخذ الأمر بجد. فهؤلاء بنو إسرائيل هم رمز لهذا التصرف، وهو التلكع عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نبه الله في آخر السورة وسوف تأتي معنا إن شاء الله، أنهم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلاحظوا بين هذا وهذا. فالفكرة أن سورة البقرة هنا في بدايتها في حديثها هنا عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الملائكة هنا حاورهم الله سبحانه وتعالى في كما يقول هنا، وسوف أقرأ عليكم كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه النقطة، ناقش الملائكة في هذه الحقيقة. وهذا طبعا يعني أمر عجيب، أن الله سبحانه وتعالى يعرض على الملائكة أمرا يريد سبحانه وتعالى أن يفعله، فيقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، إذن الإمام البيضاوي هنا ناقش مسألة الملائكة والمقصود بهم والحقيقة عن والكلام عن ذواتهم. والإمام البيضاوي هنا كما تلاحظون لم يذكر أي حديث نبوي يتحدث عن طبيعة الملائكة وعن خلقهم وكذا، وإنما ذكر بعض الآيات واستدل ببعض الأقوال، وهو في هذا ناقل كلام الرازي. والرازي في تفسيره الكبير يستطرد استطرادات من هذا النوع، ويدخل في كلام أهل الكلام الذين يناقشون هذه القضايا العقدية بعيدا عن النصوص، وهذه مشكلة أيها الإخوة. ذلك سوف تلاحظون الآن في تفسير الإمام ابن كثير على سبيل المثال أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ويوضح المقصود فتتضح الآية، بخلاف الذي يفسر الآيات بعيدا عن هذه الأحاديث وهذه النصوص. طيب، هل هذا وقت أذان ولا نحن ولا باقي؟ تفضل كمل يا أخي. والمقول لهم،
سن الله عليك، والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن، فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل من جعل، الذي له مفعولان وهما في الأرض خليفة، أعمل فيهما لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه، ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمره بغير وسط. ولذلك لم يستنبئ ملكا كما قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات ومحمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ونظير ذلك في الطبيعة، أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضا. وإفراد اللفظ إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني بذكر أبي القبيلة في قوله مضر وهاشم، أو على تأويل من يخلفكم أو خلفا يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة وتعظيم شأن المجعول، بأن بشر عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم وجوابه، وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك.
بارك الله فيك. هنا يشرح البيضاوي رحمه الله في قوله وإذ قال ربك للملائكة من هم هؤلاء الملائكة الذين قال لهم الله ذلك؟ هل هم يعني عدد محدد، أشخاص محددين من الملائكة، أو أن المقصود جميع الملائكة؟ فيقول البيضاوي: والمقول لهم الملائكة كلهم لعموم لهم وعدم المخصص. وهذه قاعدة أيها الإخوة في التفسير دائما، أن اللفظ إذا ورد عاما مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: وإذ قال ربك للملائكة، هذه لفظ عامة، الملائكة جميعا. هل هناك دليل من القرآن الكريم يخصص أنهم جزء معين من الملائكة؟ الجواب لا. هل هناك أحاديث نبوية صحيحة تخصص؟ الجواب لا. إذن يبقى اللفظ على عموم، ونقول: وإذ قال ربك للملائكة جميعا. هذه واحدة. وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن كان معه في محاربة الجن. منهج البيضاوي ومنهج الذين دائما يعني يتحدثون في المختصرات أنهم يعبرون باللفظ أو بالرأي الأقوى عندهم الذي يختارونه يقدمونه، ثم يذكرون الرأي الثاني والثالث بلفظ التمريض فيقولون: وقيل وقيل. فهو هنا يقول الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، إذن هذا هو اختيار البيضاوي الذي يراه ويرجحه. وقيل لملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن معه من الجند، هذه أقوال قيلت فعلا في تفسير الآية، ولكنه يرى أنها أقوال مرجوحة. طيب، وقيل ملائكة الأرض واضح، لكن ما معنى قوله ومن أنه المقصود إبليس ومن كان معه في محاربة الجن؟ تعلمون أن إبليس هناك نقاش في عند المفسرين هل هو من الملائكة ولا هو من الجن، والقول واضح طبعا أنه من الجن بدلالة قوله تعالى في سورة الكهف: فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس كان من الجن. خلاص انتهى النقاش. نحن نحسم دائما نقاشاتنا وخلافاتنا بالأدلة، ما في سوالف، لأن للأسف الشديد أنها تذكر هذه في كتب التفسير طبعا، فيقولون أن إبليس كان من الملائكة. لا، ليس من الملائكة، هو الله سبحانه وتعالى نص على أنه من الجن. لكن لماذا يقول ذلك المفسرون؟ يقولونه لأنه سوف يأتي هنا في الآيات: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، إلا إبليس أبى واستكبر. طيب، هنا سؤال. طيب كيف تقول سجد الملائكة إلا إبليس؟ معناها أنه من الملائكة، لأن المستثنى دائما يكون من جنس المستثنى منه، صح ولا لا؟ لا يمكن تقول خرج الطلاب إلا عليا ثم تقول والله علي هذا المقصود به مثلا أسد ولا غزال ولا لا، هو من جنس المستثنى منه قطعا، هو الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثلا. فتقول كما قال الشاعر: في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فقالوا أن اليعافير والعيس هذه ليست بشر، ليست إنس، وإنما هي حيوانات. فكذلك هذا السياق، وهو موجود في لغة العرب كثيرا، أن يقولوا مثلا خرج الطلاب إلا حمارا يذكرون هذا المثال طبعا، خرج الطلاب إلا حمارا، يعني المقصود به يعني الحمار الحقيقي، هذا استثناء منقطع. وبعضهم يقول لا، هو استثناء متصل إذا كان المقصود به شخص بليد التفكير. طيب، هذه مسألة ذكرها هنا. وقيل قال هنا: ومن كان معه في محاربة الجن. هذه قصة تداول أو يعني رواية من الروايات الإسرائيلية، وهي أن إبليس كان ومعه طائفة من الجن يسكنون في هذه الأرض ويحاربون قوما من الجن، ولذلك وقع بينهم قتال شديد وسفك للدماء، وهذا الذي جعل الملائكة يقولون لله سبحانه وتعالى عندما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هم كأنهم يعرفون تجربة سابقة قد وقعت من قبل، لكن هذه رواية يعني لا يعلم صحتها. قال: فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولا فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. هذه أيضا رواية لا يعرف مدى صحتها ولم تثبت، ولذلك يعني هناك ربما تدولت في العشر سنوات الأخيرة مقولة يعني وانتشرت أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس هو أبو البشر، وإنما هو أبو الإنس فقط، فآدم وذرية من الإنس هم الذين ينسبون إلى آدم، أما أن هناك قوم من البشر كانوا يسكنون في هذه الدنيا أو في هذه الأرض وهم الذين وقع منهم القتل وسفك الدماء وذكرتهم الملائكة في هذا الموضع. وش الدليل؟ لا يوجد دليل. خلاص أجل معناته ما دام لا يوجد دليل قاطع ونحن لا يمكن أيها الإخوة أن نصدق بمثل هذه الأمور الغيبية التي هي في الغيب الماضي السحيق إلا بأدلة من الوحي، الأدلة من الوحي التي ترفع الخلاف فقط، كما سيأتي معنا أيضا الآن في اللغة التي تكلم بها آدم. ما هي اللغة وما معنى قوله وعلم آدم الأسماء؟ كلها سوف تأتي. وأنا أقول أيها الإخوة هذه قضايا مهمة جدا في العلم، هذه قواعد أساسية في العلم، لأنك بكرة بصرت تدرس في العقيدة وتدرس في المذاهب والفكر المعاصر وبتقرأ في الموسوعات العلمية المطبوعة المشهورة مثل الموسوعة البريطانية اللي هي انسيكلوبيديا بريتانيكا اديوكيشن كوربوريشن، هذه موسوعة مشهورة ومنتشرة ومترجمة وفيها كلام لا يمت الحقيقة بصلة، مثل كلامهم عن أصل الإنسان كان قرد وأنه تطور وهم يعتمدون في ذلك نظرية داروين. هذا الكلام اللي نتكلم عنه الآن في هذه الآية يبطل كل هذا الكلام كله. وهناك موسوعة، الموسوعة الروسية أيضا تتحدث عن نشأة الإنسان وهي كلها نظرتها شيوعية أن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور، وقصة يعني لا أساس لها من الصحة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين حقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه بهذه الطريقة. طيب قال أم البيضاوي جاعل في قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هنا يعرب جاعل، جاعل طبعا هي اسم فاعل من جعل المفعولان في الأرض خليفة، قال أعمل فيهما يعني جاعل في الأرض خليفة مفعولين يعني، لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه، ويجوز أن يكون بمعنى خالق إلى آخره. ثم تحدث عن معنى خليفة، وهذه أيضا مهمة بالنسبة لكم كثيرا وستتكرر. ما معنى خليفة؟ وهل يجوز أن تقول الله الإنسان هذا هو خليفة الله في الأرض؟ طيب كيف تقول أن هذا خليفة؟ نحن يقول البشر ما يسمون فلان خليفة إلا إذا كان يعني يحتاج إلى من يخلفه فيدبر أمور الناس. يعني مثلا أنا الآن سأستخلف محمد، ليش؟ لأني أنا إذا غبت لا أستطيع أن أدبر الأمور فأحتاج أني أستخلف خليفة، فهل هذا يليق في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج أن ينوب عنه أحد في شيء، فهذا المعنى باطل إذا فهمناه على هذا المحمل. هنا البيضاوي يشرح المقصود بمعنى خليفة، خلونا نشوف ماذا يقول. قال والخليفة من يخلف غيره، والهاء فيه للمبالغة، يعني كأنه قال خليف أصلا، لكن خليفة التاء هنا للمبالغة، مثل قولهم فلان علامة وفلان نسابة، يقصدون علام ونساب لكن التاء هنا للمبالغة. والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه. طيب ممتاز، هذا التأويل الأول، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول إلى آخره. ثم تحدث قال أو هو وذريته، يعني آدم وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضا، هذه كلها توجيهات لمعنى الخليفة في الآية، إما أنهم لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في الأرض خلفاء يخلف بعضهم بعض، وهذا توجيه صحيح، بل إن كلام الإمام ابن كثير وسوف أقرأه عليكم يعني، وهذا المنهجية السليمة في التفسير أيها الإخوة، أن ترجع إلى إذا كان هناك خاصة في الآيات المشكلة، في الآيات المشكلة مثلا هنا على سبيل المثال في آدم وخلق آدم، ليست آية وحيدة في القرآن الكريم دلت على خلق آدم بهذه الطريقة، وإنما هي مجموعة من الآيات، فعندما تجمع هذه الآيات تتضح لك الصورة أكثر. كذلك هنا الملائكة، كذلك الخليفة، المقصود بالخليفة هنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، عن سبيل الله، وجعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم هود. فواضح من معنى الخليفة في القرآن الكريم أن المقصود بها الذين يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو معناه حتى في اللغة. وأذكر على ذلك شاهدا قول زهير بن أبي سلمة في المعلقة بها العين، وهو يصف الأطلال، قال بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع، يعني يمشين خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا، هذه تبرك وهذه تقوم وهكذا. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره، فمعناها واضح في اللغة. طيب، نتوقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.